الدرس الثاني: الخلية النباتية والخلية الحيوانية. أنظر وأتساءل: الخلايا هي الوحدات البنائية الأساسية للحياة، وتقوم الخلايا بوظائف محددة لمساعدة المخلوقات الحية على العيش، مثل هذا الضفدع أو نبات عدس الماء. كيف يمكن المقارنة بين تركيب الخلية النباتية والخلية الحيوانية؟ أستكشف: فيما تختلف الخلايا النباتية عن الخلايا الحيوانية؟ الهدف: الخلايا هي الوحدات البنائية الأساسية في جميع المخلوقات الحية، وللخلايا النباتية والخلايا الحيوانية تراكيب متشابهة، فكيف أقارن بينهما؟ أفحص خلايا من حيوانات ونباتات وأحدد أوجه التشابه وأوجه الاختلاف بينهما. الخطوات: أحضر شريحة رطبة لورقة نبات مائي مثل الإيلوديا مأخوذة من قمة النبات، وأضع قطرة ماء على شريحة زجاجية، ثم أستخدم الملقط لنزع ورقة من نبات الإيلوديا وأضعها فوق قطرة الماء، وأضع فوقها غطاء الشريحة. أفحص الورقة باستخدام القوة الصغرى للمجهر مركزا على أطراف الخلايا، وأدون ملاحظاتي حول خلية واحدة، ثم أستخدم القوة الكبرى للمجهر لأفحص مركز الخلية وأرسم ما أشاهد، ثم أعيد العدسة الشيئية الصغرى إلى مكانها فوق الشريحة وأنزع الشريحة عن منضدة المجهر. أعيد الخطوة الثانية مستخدما شريحة محضرة لخلايا باطن الخد بدلا من ورقة الإيلوديا. أستخلص النتائج: أصف أوجه التشابه وأوجه الاختلاف بين خلايا الإيلوديا وخلايا باطن الخد. أفسر البيانات: كيف أفسر بعض أوجه التشابه والاختلاف بين هذه الخلايا؟ أستكشف أكثر: أفحص شرائح محضرة لعينات خلايا أخرى، هل تتشابه الخلايا الجديدة مع خلايا نبات الإيلوديا أو مع خلايا باطن الخد عند الإنسان، ولماذا؟ أقرأ وأتعلم. الفكرة الرئيسة: تتكون الخلايا من تراكيب مختلفة تعمل معا للقيام بوظائف الحياة، ولكل تركيب وظيفة محددة. المفردات: النقل السلبي، الانتشار، الخاصية الأسموزية، البناء الضوئي، التنفس الخلوي. النقل النشط، مهارة القراءة، التلخيص. كيف أقارن بين الخلايا النباتية والخلايا الحيوانية؟ تتكون كل خلية من مجموعة من الأجزاء تعمل معا كوحدة واحدة، ورغم أن الخلايا النباتية والخلايا الحيوانية لهما أجزاء مشتركة، إلا أن هناك بعض الاختلافات بينهما. أبحث أولا في الأشياء المشتركة بينهما. لكل خلية غشاء بلازمي يحيط بها ويعطيها شكلها المميز، ويسمح بدخول المواد وخروجها من الخلية، ويشبه الغشاء البلازمي الجدار الذي يحيط بمصنع ليحميه. معظم الخلايا لها نواة تعمل بوصفها مركز تحكم في الخلية، حيث تنظم التفاعلات الكيميائية فيها وتخزن المعلومات الضرورية لانقسام الخلية. ومن السهل رؤية نواة الخلية باستعمال مجهر بسيط لأنها كبيرة ولونها داكن، وتحتوي النواة على معظم المعلومات الوراثية للخلية والتي تحدد كيف تقوم الخلية بنسخ نفسها. ويوجد في النواة أشرطة طويلة من الأحماض النووية تسمى الكروموسومات، تخزن المعلومات اللازمة لتنفيذ كافة الأنشطة وتحفظها لنقلها إلى خلايا النسل الجديد. يوجد بين النواة والغشاء البلازمي مادة تشبه الهلام تسمى السيتوبلازم. يحتوي السيتوبلازم على كمية كبيرة من الماء، ويوجد فيه أيضا أجزاء الخلية الداخلية والمواد الكيميائية، ولكل منها وظائف محددة. ويمتد في السيتوبلازم أيضا نظام النقل في الخلية، حيث يقوم بنقل المواد اللازمة إليها. الميتوكوندريا مصدر طاقة الخلية، وهي أجسام على شكل عصي تقوم بعملية التنفس الهوائي، ويتم فيها تحول المواد الكيميائية في الغذاء إلى طاقة تستعملها الخلية. والخلايا التي تحتاج إلى الطاقة باستمرار، ومنها خلايا عضلات القلب، تحتوي على ألوف من الميتوكوندريا. الفجوات. الفجوات تراكيب تشبه الكيس، تقوم بخزن الماء والغذاء، كما تقوم بخزن بعض الفضلات قبل أن تتخلص منها. والفجوات في الخلية النباتية أكبر منها في الخلية الحيوانية. تركيب الخلية النباتية. ويوجد في الخلايا النباتية تراكيب ومواد كيميائية لا توجد في الخلايا الحيوانية، ومنها الجدار الخلوي والبلاستيدات الخضراء والكلوروفيل. الجدار الخلوي طبقة صلبة تحيط بالغشاء البلازمي، ويدعم هذا الجدار الخلية النباتية ويعطيها شكلها ويحميها من الظروف البيئية. توجد البلاستيدات الخضراء في أوراق العديد من النباتات وسيقانها، وتقوم بصنع الغذاء إذ تمتص طاقة الضوء عن طريق صبغة خضراء فيها تسمى الكلوروفيل، وهذه الصبغة هي التي تكسب النباتات لونها الأخضر. أختبر نفسي. ألخص: ما وظيفة الفجوات في الخلية؟ التفكير الناقد. أقارن بين وظائف الغشاء البلازمي والجدار الخلوي في الخلية النباتية. ما النقل السلبي؟ يدخل إلى المخبز كل يوم مواد مختلفة، حيث تخلط هذه المواد وتعجن وتخبز، ثم يغلف المنتج ويوزع ويتخلص من النفايات. هل يعمل جسمي بطريقة مشابهة؟ تقوم خلايا الدم باستمرار بتزويد خلايا الجسم بالغذاء والأكسجين ومواد أخرى للقيام بنشاطاتها الحيوية، وفي الوقت نفسه يقوم الدم بنقل الفضلات الناتجة ومنها ثاني أكسيد الكربون بعيدا عن الخلية، ومع ذلك لا يدخل الدم إلى الخلايا، فكيف تنتقل المواد التي تحتاج إليها خلايا جسمي؟ وكيف يتم التخلص من الفضلات وطرحها خارج الخلية؟ النقل السلبي هو حركة المواد عبر أغشية دون أن تستخدم طاقة الخلية. وهناك نوعان من النقل السلبي اعتمادا على نوع المادة التي تنتقل عبر الغشاء البلازمي، هما الانتشار والخاصية الأسموزية، وكلاهما ضروري وأساسي للخلايا الحية. والانتشار عملية انتقال المواد ومنها السكر والأكسجين وثاني أكسيد الكربون عبر الغشاء البلازمي من منطقة التركيز المرتفع إلى منطقة التركيز المنخفض دون الحاجة إلى طاقة، وهذه العملية تشبه وضع نقطة حبر في كأس فيها ماء، إذ تنتشر جسيمات الحبر من المناطق الأكثر تركيزاً إلى المناطق الأقل تركيزا دون أن تحتاج إلى طاقة. والخاصية الأسموزية هي انتقال جسيمات الماء عبر غشاء، وينتقل الماء مثل باقي المواد من المناطق التي يكون فيها تركيزه أكبر إلى المناطق التي يكون فيها تركيزه أقل. وبذلك يمكن القول إن الخاصية الأسموزية عملية انتشار للماء فقط. افترض أن ماء وجليسرولا قد فصل أحدهما عن الآخر بغشاء رقيق، فإن جسيمات الماء تنتقل بفعل الخاصية الأسموزية إلى الجليسرول منتقلا من الجانب الذي فيه تركيز الماء مرتفعا إلى الجانب الآخر من الغشاء الذي يكون فيه تركيز الماء منخفضا. إن هذه العملية لا تستهلك طاقة، وتستمر عملية الانتشار والأسموزية إلى أن يتساوى تركيز المواد على جانبي الغشاء، وعندما يتساوى التركيز على الجانبين تتوقف عملية الانتشار والأسموزية ويحدث الاتزان. يكون النبات سليما إذا كان في حالة اتزان، وذلك عندما يكون دخول الماء إلى خلاياه وخروجه منها بكميات متساوية. أما إذا كان خروج الماء من خلاياه أكثر من دخوله إليها، فإن أجزاء الخلية الداخلية تنكمش، وينكمش الغطاء البلازمي مبتعدا عن الجدار الخلوي فيذبل النبات. نشاط الانتشار والخاصية الأسموزية. أجرب: أملأ كأسا بماء دافئ وأضع فيها كيس شاي صغير وأضيف إليه ملعقة من الرمل، أحرك الكأس عدة ثواني ثم أتركه دون تحريك مدة 15 دقيقة. ما لون الماء؟ وهل توزع اللون فيها بالتساوي؟ أرفع كيس الشاي من الكأس وأضعه على منشفة ورقية وأنظر بدقة إلى الماء الذي في الكأس، هل هناك أوراق شاي طافية في الماء؟ أفتح كيس الشاي بالمقص، هل يوجد رمل في الكيس؟ ما الذي انتقل من كيس الشاي وإليه؟ كيف تعرف أن هذا قد حدث؟ أستنتج: ما الذي حدد حركة الجسيمات إلى داخل الكيس وإلى خارجه؟ ماذا أتوقع أن يحدث للماء لو بقي كيس الشاي داخله مدة طويلة؟ أختبر نفسي، ألخص: ماذا يحدث خلال العملية الأسموزية؟ التفكير الناقد: كيف يوضح العنب والزبيب حالة الاتزان؟ ما البناء الضوئي؟ وما التنفس الخلوي؟ عند إعداد الكعك تخلط مكوناته، ومنها الطحين ومسحوق الخبز والسكر والبيض معا، وعند وضعها في الفرن تسبب الحرارة حدوث تفاعلات تحول هذه المكونات إلى كعك. وبطريقة مشابهة لذلك تحدث عملية البناء الضوئي في النباتات، وعملية البناء الضوئي التي تحدث في النباتات وبعض المخلوقات الحية الأخرى تستخدم طاقة الشمس لإنتاج غذاء على شكل سكر الجلوكوز. والمواد المتفاعلة في هذه العملية هي ثاني أكسيد الكربون والماء. أما المواد الناتجة عن هذه العملية فهي الجلوكوز والأكسجين. وتتحكم الطاقة الشمسية في سير عملية البناء الضوئي كلها، وتمثل المعادلة التالية خلاصة التفاعلات الكيميائية لهذه العملية بالكلمات: ثاني أكسيد الكربون زائدا ماء مع وجود الضوء يعطي سكر الجلوكوز زائدا الأكسجين. وتتم عملية البناء الضوئي داخل البلاستيدات الخضراء، وهذه التراكيب المميزة تحتوي على صبغة الكلوروفيل الخضراء، وهي تقوم بالتقاط الطاقة الشمسية التي تستعمل في عملية البناء الضوئي، ويخزن الجلوكوز الناتج عن هذه العملية داخل المخلوق الحي، ويطرد الأكسجين بوصفه فضلات ناتجة عن عملية البناء الضوئي إلى الغلاف الجوي. التنفس الخلوي والتخمر. تستخلص النباتات والحيوانات الطاقة من سكر الجلوكوز بعملية تسمى التنفس الخلوي، وخلال هذه العملية تقوم الخلايا بتحليل السكر وإطلاق الطاقة، ويتطلب حدوث التنفس الخلوي في النباتات والحيوانات وجود الأكسجين، لذا يسمى هذا التنفس بالتنفس الهوائي. وتستعمل الخلايا الأكسجين لتحليل السكر لإطلاق طاقة يمكن استخدامها للقيام بالنشاطات الحيوية، وينتج عن هذه العملية الماء وثاني أكسيد الكربون بوصفهما فضلات. وتستخدم النباتات هذه الفضلات مرة أخرى في عملية البناء الضوئي. هناك نوع آخر من التنفس الخلوي لا يستعمل الأكسجين، يسمى التنفس اللاهوائي، وأكثر عمليات التنفس اللاهوائي شيوعا هي التخمر، وهي عملية مرتبطة مع إنتاج الغذاء وحفظه، ومن ذلك إنتاج اللبن الرائب. تحدث عملية التنفس اللاهوائي في جميع الخلايا عندما لا تستطيع الخلية القيام بعملية التنفس الخلوي، ويحدث هذا عند ممارسة التمارين الرياضية المجهدة، ورغم أن الشخص يتنفس شهيقا وزفيرا بسرعة في أثناء هذه التمارين، إلا أن الأكسجين لا يصل إلى جميع الخلايا، ويتم إطلاق الطاقة بوساطة عملية التخمر، وتنتج عملية التخمر فضلات تسمى حمض اللاكتيك الذي يسبب ارتفاع تركيزه في العضلات، الإحساس بألم في العضلات أو الإعياء. أختبر نفسي. ألخص: أصف عملية البناء الضوئي. التفكير الناقد: ما أثر التمارين الرياضية المجهدة في الجسم؟ من نقل النشط. تشمل عمليات الانتشار والأسموزية نقل مواد من منطقة تركيز مرتفع إلى منطقة تركيز منخفض، ولا يتطلب هذا أن تستخدم الخلية طاقة، ومع ذلك هناك بعض المواد تنتقل أحيانا من منطقة التركيز المنخفض إلى منطقة التركيز المرتفع. وعندما يحتاج انتقال المواد عبر الأغشية إلى طاقة يحدث نقل النشط، ومن ذلك تخلص الخلية الحية من الفضلات التي تنتجها، وهناك تراكيب في الخلية تسمى الأجسام المحللة تحتوي على مواد كيميائية تهضم الفضلات الخلوية، وتعمل الأجسام المحللة على إزالة الفضلات من الخلية عن طريق النقل النشط، وتدخل بعض المواد إلى الخلية عن طريق النقل النشط، ولكن هناك مواد حجمها كبير لا تستطيع أن تمر خلال الغشاء البلازمي، ومن هذه المواد البروتينات الكبيرة، حيث يتم نقل هذه المواد عن طريق إحاطتها بغشاء بلازمي وتكوين جيب حولها، كما في طريقة ابتلاع الأميبا ومخلوقات حية أخرى وحيدة الخلية لغذائها. أختبر نفسي. ألخص: كيف تتخلص الخلية من الفضلات؟ التفكير الناقد: لماذا قد يكون النقل النشط مهما للخلية؟ حقيقة: يحدث النقل السلبي عبر أغشية متلاصقة سليمة،